في ليلة البارحة كنا مع حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الذي بين فيه أحوال الصلوات الخمس وتدرج كيفيتها، وذكر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أيضا أحوال الصيام وطرق التدرج في فرضية الصيام. والخلاصة أن الأحوال التي ذكر معاذ رضي الله تعالى عنه ثلاثة. الحالة الأولى بعدما هاجر النبي إلى طيبة، تمنى ورغب أن يجتمع الناس ليؤدوا هذه الصلوات الخمس معا جماعة، لم يأمر وإنما رغب وحرص على أن يبعث إلى أهل الدور إلى أن يجتمعوا ويجعلوا علامات لهم عندما يدخل وقت الصلاة. وشاء الله تعالى أن رجلا أنصاريا صالحا أراه الله تعالى في المنام رؤيا، رأى رجل عليه ملابس خضراء بيده ناقوس كناقوس النصارى، قال له: يا عبد الله، تبيعني هذا الناقوس؟ في النوم. والرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له. الرجل الصالح الملازم لطاعة الله المستقيم على أمر الله يؤيد من قبل الرب جل وعلا. الفاجر الفاسق يرى في منامه ما يهوى من الفسوق والفجور، يرى أنواع الخمرة، أنواع النساء، أنواع المعاصي. هذا الشاب الصالح عبد الله بن زيد بن عبد ربي لما كان مهتما بالأمر الذي اهتم به النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذه الرؤيا: تبيعني الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: أذهب به إلى النبي ليجعله علامة للصلوات. قال: أولا أدلك على ما هو أفضل من هذا؟ تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إلى آخر صيغ الأذان. الليلة الأولى، الليلة الثانية، الليلة الثالثة، هاب أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك تجرأ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لعبد الله بن زيد بن عمرو ربه، وليس بزيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عبد ربي الأنصاري وعبد الله بن زيد بن عاصم الذي رأى المنام ورأى الأذان، عبد الله بن زيد ابن عبد ربي. هذه فوائد. نعرف الصالحين، نعرف الأحوال التي كان عليها سيد المرسلين، نعرف ما كان عليه الأبرار الأخيار المتقين. هذا المتقي رأى هذه الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد بن عبد ربي: إنها لرؤيا حق، إلقه على بلال فإنه أندى، يعني أعلى منك صوتا. فألقى النداء على بلال ونادى بلال بهذا النداء: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه الحالة الأولى. إذن عندما ينادي بلال يسمع الناس يأتون إلى المسجد يصلون في المسجد، لكن كيف يصلون؟ منهم المسبوق، صلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء وصلى معه رجل أدرك ركعة، آخر أدرك ركعتين، آخر أدرك أكثر، صار فيه خلاف. الحالة الثانية، يأتي الرجل يصلي مع رجل أو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يسبقه بركعة أو ركعتين، فإذا جاء كلم المصلي، سبقتني بكم؟ يشير بركعة، أو سبقتك بركعتين أو ثلاثة. فإذا ذكر له عدد الركعات التي سبقه بها لا يدخل ويصلي معه، وإنما يصلي وحده الركعة التي فاتت أو الركعتين أو الثلاثة، بعد ذلك يتابعه فيما بقي. استمر الوضع على هذا الحال. قام معاذ بن جبل، هذا الشاب أيضا الأنصاري القارئ الفقيه العابد الصالح معاذ بن جبل، وهو جبل وأقوى من الجبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان النبي يحبه، أردفه مرة على حمار والتفت إليه، التفت النبي المصطفى إلى معاذ وقال لمعاذ: والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. أحبه النبي لماله؟ معاذ فقير. أحبه النبي لجاهه؟ أحبه النبي لسلطانه؟ لا والله، إنما أحبه النبي عليه الصلاة والسلام لأن معاذ من حملة كتاب الله، ولأن معاذ شاب صالح، والشاب الصالح يا شباب يعجب الرب منه، يعجب ربك من الشاب الذي ليست له صبوة، يعني ليست له شهوة في المعاصي، الله يعجب منه. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم يجمع الله الأولين والآخرين ويدني الله الشمس مقدار ميل ويموج الناس بعضهم في بعض، الشاب الذي دعت امرأة ذات منصب وجمال زميلة في الدراسة في العمل في الجوار متبرجة تود أن تجتمع معه، وهو شاب الدم يجري في عروقه، النظام لا يمنع، المجتمع لا يمنع، بل الوالد يرى هذا الشاب يمشي مع ابنته، وإذا بالوالد أو القريب يربط على كتفه يزاملها، يريد أن يعايشها، يريد أن يجرب أخلاقها بدعوى أنه يريد أن يتزوج بها، يخلو بها ليلا ونهارا وسرا وجهارا قبل العقد وقبل الخطبة. فماذا يصنع هذا الشاب؟ هو شاب وهي شابة، لكن النوع الفريد من الشباب الذي اتقى الله إذا قال لهذه المرأة التي هي ذات منصب وجمال قالت له، فقال لها إني أخاف الله، هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من هذا النوع، والله إني لو أحبك، والله إني لو أحبك، والله إني لو أحبك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة يا معاذ، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقصص معاذ مع النبي كثيرة، وإنما أريد أن أقول هاهنا أن معاذ رضي الله تعالى عنه فقيه، أتى المسجد وصلى، وإذا بالمسبوقين يصلون معه أو هو يسبق، فكيف يفعل؟ أيصلي ما سبق به وبعد ذلك يتبع الإمام؟ قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، أنا إذا جيت ودخلت ووجدت الإمام يصلي وقد سبقني الإمام بركعة أو ركعتين، أنا أدخل مع الإمام وأصلي ما أدركت مع الإمام، وإذا سلم الإمام قمت وقضيت ما عليك. سمع النبي ذلك فأقر، فصارت السنة أنك لو أتيت إلى المسجد ووجدت الإمام سبقك بركعة من صلاة العشاء مثلا، تصلي معه الركعة الثانية الثالثة الرابعة، تجلس حتى يسلم، فإذا سلم قمت وقضيت الركعة التي فاتت أو الركعتين أو الثلاثة أو الأربعة. هذه أحوال الصلاة. الحالة الثانية، الحالة الثالثة قضية استقبال الكعبة. النبي استقبل بيت المقدس القبلة من ناحية الشمال 17 شهر، وكان يتمنى أن يتوجه إلى الكعبة، فأذن الله تعالى بل شرع الله تعالى تحويل القبلة من الشمال إلى الكعبة، وأنزل الله تعالى قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه أحوال الصلاة الثلاثة التي ذكرها معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث. وأحوال الصيام ثلاثة، قدم النبي المدينة والنبي يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء. حالة، الحالة الثانية أوجب الله صيام عاشوراء وبعث النبي في الدور في يوم من الأيام، من كان صائما فليمسك ومن لم يصم فليمسك بقية يومه، وأصبح صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم واجبا. حالة، نسخ الله الوجوب، وجوب عاشوراء بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولكن لما أوجب الله تعالى صيام رمضان كانت الفرضية بالخيار، من شاء صام ومن شاء أطعم. أردت أن تصوم رمضان صمت، وإن لم ترد أن تصوم تنتقل إلى إطعام، تطعم مسكين كل يوم. نسخ الله التخيير وبقي الوجوب على من شهد الشهر، وقال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، على وجه الوجوب. التخيير نسخ كما نسخت فرضية صيام يوم عاشوراء، كذلك التخيير نسخ، لأن الله تعالى قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. معنى قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، يعني الذين يقوون ويقدرون على أن يصوموا الشهر، إذا لم يريدوا الصيام وأرادوا الإطعام أن ينتقلوا إلى الإطعام. بعد ذلك نسخ الله التخيير وأوجب الله تعالى الصيام. أدركنا رمضان، هذا غني يقوى على الإطعام، لا يجوز له أن يطعم ما لم يكن شيخا كبيرا ثانيا لا يستطيع الصيام. إذا كان شيخا كبير، قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، يعني يطوقونه ولا يقدرون على صيامه، يعودون إلى فدية طعام مسكين. وأما القوي القادر على الصيام، صيام رمضان فواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أصبح بالغ بلغ 15 من العمر، أن يصوم هذا الشهر. ومن أفطر يوما من رمضان لا يقضيه الدهر ولو صام، تعمد أفطر يوما عمدا، ليس مريض ولا مسافر، لكنني شاب ما أستطيع الصيام. إذا ما استطاع الشاب الصيام، من الذي يستطيع؟ الشاب القوة الركيزة التي عليها عماد الإسلام، العمود الجبل الأشم الذي عليه الإسلام. لو قرأنا التاريخ الإسلامي لوجدنا أن الله تعالى أعز هذا الدين بالشباب، شباب الإسلام، صوام، قوام، قراء، طائعون، مؤتمرون بأمر الله تعالى، لأن الشباب يكون هالكا فاسقا فاجرا لا يهوى إلا البعد عن الله تبارك وتعالى. هذا الشباب لا ينفع الإسلام بقطمير ولا بنقير. أتعلمون ما هو القطمير والنقير؟ القطمير والنقير في الفصية نواة التمر، القشرة التي عليها النواة يسمونها قطمير في لغة العرب، النقطة التي في وسط النواة يقال لها نقير. فالنوع الهالك الذي هو عبء على الإسلام، عبء على المسلمين، خمر، زنا، بغى، سهر، فجور، بعد عن الله تبارك وتعالى، مخدرات، هذا ينفع الإسلام بأي شيء؟ والله لا ينفع الإسلام بشيء. وإنما الشباب الذي ينفع الإسلام أمثال معاذ ومعوذ ومعاذ ابن عمرو بن الجمون. ثلاثة شباب، اثنان اخوة، ومعاذ بن جبل قريب لهم، عمرو بن الجموح رجل عظيم من بني سلمة انصاري له صنم من خشب، والد معاذ ومعوذ يعبد هذا الصنم. الشباب اسلموا ودخلوا في الاسلام، كيف يمنعون هذا العظيم؟ عمدوا الى هذا الصنم واخذوه والقوه في الزبالة موضع القمائم. جاء عمرو بن الجموح يلتمس الهه الذي يعبده من دون الله، فوجده في موضع الزبالة في القبلتين، اخذ الصنم غسله طيبه اعاده. اليوم الثاني فعلوا ذلك كذلك، التمس الهه وجده ايضا في الزبالة، غسله نظفه وضعه. اليوم المرة الثالثة اخذوه واتوا بجرو كلب اجلكم الله ميت، علقوه في عنقه رموه. جاء عمرو بن الجموح يلتمس الهه الذي يعبده من دون الله، واذا به في الزبالة وعلى عنقه جرو كلب، هذا اله؟ اخذ الهه، ابعد الكلب، اتى بسيف او آلة وضعها على عنق الهي الخشبة وقال له دافع عن نفسك. اتوا واخذوا السيف واخذوا الإلام وعادوه في الزبالة لعله يفطن يعود الى الله. فطن بان اله مثل هذا لا يستطيع ان يدافع عن نفسه حتى جر كلب يكون في عنقه، هذا لا يمكن ان يكون الها يعبد ويستحق ان يعبد. واما الاخران ففي يوم بدر وهما انصاريان لا يعرفان ابا جهل، فلما استوت الصفوف وقف عبد الرحمن بن عوف المهاجري في الصف، واذا بشابين صغيرين احدهما عن يمينه الاخر عن يساره، قال عبد الرحمن بن عوف كرهت مقامي بين هذين الشابين، واذا باحدهما قال لي يا عم انشدك الله لما اريتني ابا جهل، انا اريد ان اشوف ابو جهل بعيني. قال وماذا تصنع به؟ قال والله ان رايته لا يفارق سوادي سواده، اما ان يقتلني او ان اقتله. انتهى الاول، واذا بالثاني يقول لعبد الرحمن بن عوف كذلك يا عم انشدك الله لما اريتني ابا جهل ما تصنع؟ قال مثل الاول. واذا بابي جهل قال فاشرت اليه هذا ابو جهل، فابتدراه بسيفيهما وقتلاه، واتيا الى رسول الله كل منهما يقول انا قتلت يا رسول الله، فنظر النبي الى سيفيهما وقال النبي لهما كلاكما قتلاه. هذا الشباب الذي اعز الله به الاسلام. واسمحوا لي، اما شباب ورق ضمنة سيجة مخدرات جلوس على الطرقات ايذاء النساء او اخذ التلفون والتماس العورات الاتصال بالرقم كذا والرقم كذا والرقم كذا، هذا بيت من؟ انا فلان، انا اريد ان القاك اجتمع بك انا وانا، هذا الشباب يوطى بالاقدام، لا يبارك الله في هذا. شباب ازعج المجتمع، ازعج العالم، يتلقف الارقام ويتمنى أن تكلمه امرأة حتى يخببها على زوجها أو يخببها على وضعها، هذا الشاب نافع، العدم خير منه. ولكننا نسأل الله الهداية للجميع والتوفيق للجميع، ولا نيأس، وإنما نسأل الله تعالى أن يوفق ويهدي ويصلح، فقد استجدت أمور والله ما علمت من قبل، ما علمت من قبل. ونسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا معاذ بن جبل يقترح ويجتهد، وإذا باجتهاده يوافق الشرع، فيأمر النبي عليه الصلاة والسلام بما سمعت. الحالة الثانية في الصيام علمتها، كما أنه لا يجوز أن أسافر في رمضان لئلا أصوم. أريد أن أترخص ولا أجعل سفري إلا في رمضان لئلا أصوم، حرام علي ذلك. إذن هذا ما دل عليه حديث معاذ رضي الله تعالى عنه في أحوال وتغيرات الصلاة والصيام. الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه ذكر رواية أخرى لمعاذ بمعنى الرواية السابقة، أنا أقرأها وأسردها سردا. قال: وحدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا يزيد بن هارون ساق السند إلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. معاذ بن جبل وما أدراك ما معاذ بن جبل؟ معاذ بن جبل الحافظ القارئ الفقيه الصالح، يصلي مع النبي هنا العشاء ثم يذهب إلى قباء، وإذا بأهل قباء ينتظرونه حتى يصلي بهم إماما. معاذ يصلي مع النبي العشاء، يركب بعيرة دابة يذهب إلى قباء، يصلي بهم إمام، يعني يصلي العشاء مرتين بعلم النبي. الصلاة الأولى الفريضة، الصلاة الثانية تطوع، الصلاة الثانية هو فيها إمام. صادف أنه مرة تقدم يصلي، وإذا برجل فلاح أتى ببعيره وربطه عند باب قباب ودخل ليصلي مع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وإذا بمعاذ لما قرأ الفاتحة بدأ في سورة البقرة، وهي 10 آيات 20 30 40، الرجل ما استطاع، فلاح زارع متعب طوال النهار، جاء ليصلي ويعود إلى داره يرتاح. لما رأى أن معاذ رضي الله تعالى عنه أطال الصلاة سلم وصلى وحده وذهب إلى بيته. معاذ شغوف بقراءة القرآن، يستحلي كلام الله. فلما انتهى من صلاته قيل له: إن فلانا فعل كذا وكذا، فقال: إنه منافق. الرجل غير منافق، بلغه الخبر، ولما بلغه الخبر غضب، أتى إلى سيد الخلق: يا رسول الله، فلان قال كذا وكذا فيا. دعا النبي معاذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتريد أن تكون فتانا؟ أتريد أن تكون فتانا؟ من أما قوما فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير والصغير وذا الحاجة. وأمره أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ويقرأ وهذه السور. وأما أن تقرأ 100 200 300 آية لا يا معاذ صلى الله على رسول الله. معاذ قال أحيلت الصلاة 3 أحوال وأحيل الصيام 3 أحوال وساق نصر الحديث. قال الحالة الأولى الثانية الحال الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى يعني نحو بيت المقدس الجبهة القبلة ناحية الشام. ولما حولت بقي الموضع ينزل فيه أهل الصفة توجهوا إلى الكعبة. أهل الصفة الفقراء من المهاجرين الذين يأتون إلى طيبة ليس لهم أهل ليس لهم موضع ينزلون فيه ينزلون في موضع الصفة موضع مسخوف يأكلون فيه يشربون فيه ينامون فيه. الصحابة الأنصار يأتون بالجفان من اللحم من الثريد يأتون بالعرجون من التمر البسر الزهو يعلقون فقراء المهاجرين يأكلون وينامون ويشربون. وليس موضع الصفة مكان الأغوات الموضع الذي بين باب جبريل وباب النساء لا ليس صحيح. هذا الموضع موضع تابع لحجر زوجات النبي وإنما موضع الصفة يصلى فيه بعد هذه السواري بساريتين أو أقل أو أكثر من ناحية الشمال. يأتيهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيأخذ الرجل رجلا 2 أكثر أقل يأتي كما قلت بالعرجون يضعه يأتي بالطعام يضعه يجلسون في هذا الموضع ما شاء الله تعالى لهم. فإذا ما وجدوا كفاية انتقلوا. وقد ذكر الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه حلية الأولياء كتاب يسمى حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني ذكر من أهل الصفة ما يزيد على 800 مهاجر نزلوا في الموضع ولا يستقرون فيه. إذا انتهى تزوج انتقل. ومن أصحاب الصفة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه راوية رسول الله الذي لازم النبي على بطنه إذا وجد مزعة لبن شربها مع رسول الله. يعني طالب علم متفرغ عمله طلب العلم عمله التلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلم أن أبا هريرة قد تفرغ لطلب العلم ولم ينكر عليه لأن بقية الأصحاب زراع حراد يذهبون إلى السوق للبيع والشراء. إذن ينبغي أن ينفرد جماعة يتخصصون للنقل عن سيد الخلق. نوع آخر عمر طالب علم يتناوب مع رجل من الأنصار يتناوب هذا اليوم يجلس عمر يلازم النبي
الرجل الأنصاري يذهب إلى عمله. إذا أمس الليل لقي عمر وأخبره بعمر بأن أخبره عمر أنه اليوم جرى كذا وكذا وكذا وقال النبي كذا. اليوم الثاني عمر يذهب إلى عمله ويأتي الأنصاري ليلازم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يريدون أن يعبدوا الله على بصيرة. أما من كان هم الدنيا فقط، أنا أتعلم قراءة وكتابة وأحمل من الشهادات ما أحمل حتى أكون في المرتبة الثانية السابعة الثامنة، هذا همي فقط، ولكن لا أهتم بما يتعلق بهذا القرآن أو بهذا الدين، بئست هذه الحياة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا بد أن يخصص المرء لنفسه وقت في اليوم والليلة يتفقه في دين الله، يسمع يقرأ ما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. أما ما يتعلق بالدنيا فإنه أمر مفروغ منه. يوم 4 أشهر زائد 10 أيام وهو في بطن أمه، لما بلغ الجنين 4 أشهر 120 يوم وعشر أيام كتب كل شيء، حتى الجلسة هذه التي جلسناها مكتوبة في ذلك الوقت. ومكتوب علي يوم أن كنت في رحم أمي وقد مضى 120 يوم أنني أضع يدي على هذه المنصة، مكتوب علي. والرزق مكتوب والأجل مكتوب والعمل مكتوب، وما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك. ولذا علينا الرفق، علينا أن نأخذ الأمور بالهوينة. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. هذا دعاء رسول الله على من جعل همه الدنيا. أجارنا الله تعالى وإياكم من ذلك. الشاهد، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يخبر بهذا الخبر. الحال الثالث أن الرسول صلى 13 والصحيح 17 إلى ناحية البيت المقدس، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولا يجوز أن تصلي إلا إلى الكعبة، إلا في حالة السفر. أنت مسافر على دابة، على سيارة، على طائرة، تريد أن تتنفل تصلي نافلة، وأنت على دابتك وأنت على سيارتك أو أنت على مقعدك في الطائرة، ماذا تصنع؟ إذا أمكنك أن توجه الدابة إلى القبلة تكبر الله أكبر وأنت على الدابة، الله أكبر. بعد ذلك وجهها إلى طريقك، شرق، غرب، شمال، المهم قبل أن تكبر اجعلها إلى ناحية القبلة، وبعد ذلك وجهها إلى وجهتك وتصلي وأنت على الدابة. تصلي تطوع، تصلي نافلة، كما كان النبي يفعل وكما كان الصحابة يفعلون. فبدل أن أبقى على السيارة، المذياع، غناء، دربكة، صياح، الله أكبر، مع الله، يا رب سلمنا في هذا السفر حتى نصل سالمين معافين، لئلا يأتينا الموت ونحن مغنين لاهين بعيدين عن الله تبارك وتعالى. فجاز أن تتوجه إلى غير القبلة في حالة صلاة التطوع، ولا يجب أن تقف وتصلي النافلة على الأرض ما دمت مسافرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجه الراحلة إلى القبلة حتى يكبر، فإذا كبر وجه راحلته حيث أراد ومشى صلى الله عليه وسلم. قال معاذ: فوجهه الله عز وجل إلى الكعبة وذكر الحديث، وسمى نصر صاحب الرؤيا، يعني ذكر الذي رأى الرؤيا، رؤيا الأذان، من الذي رأى الرؤيا؟ كلنا يعلم أن الذي رأى الرؤيا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، هذا الشاب الصالح الأنصاري، ورأى الرؤيا أيضا عمر، ولكن الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن زيد سبق عمر. فجاء عبد الله بن زيد وقال فيه، فاستقبل القبلة، قال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم أمهل هنية ثم قام فقال مثلها، إلا أنه قال زاد بعدما قال: حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنها بلالا، فأذن بها بلال. إذن علمنا بحمد الله تعالى صيغة الأذان، ومتى كان الأذان، ومن الذي كان يؤذن. وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن الذي كان يؤذن لرسول الله بلال عبد الله بن أم مكتوم، سعد القرض في قباء، عتاب بن أسيد بمكة، أبو محذورة رضي الله تعالى عنه بمكة، هؤلاء مؤذنون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا المحال في المدينة كثيرة، بنو الحارث، بنو سلمة، جهينة، بنو عمرو بن عوف، بنو معاوية ابن عوف، الإجابة موضع صلى فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. طبعا كل محلة فيها مسجد ولها مؤذن، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني في المحال، وأن تنظف وتطيب صلى الله عليه وسلم. مسجد بني حرام موجود إلى اليوم، معروف عند سوق السمك، بنو حرام يسكنون هذه النواحي، الصحابة كانوا بالمدينة كثر. مسجد جهينة معروف عند جبل سلع، أدركنا ذلك المسجد إلى أن هدم الجبل وأزيل الجبل، مسجد جهينة، مسجد مزينة، كل هذه الأشياء كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أراد أن يستزيد فكتب تاريخ المدينة كثيرة شهيرة وفيرة، وأنا أدعو كل من أكرمه الله تعالى بالمقام في هذه البلاد أن يعلم بعض الشيء عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقرأ عن المدينة؟ نقرأ لنزداد تقوى، لنزداد تقوى، ولنعلم مكانتها وحرمتها، ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شأنها: إني حرمت المدينة بمثلي ما حرم به إبراهيم مكة، ودعا لها بمثلي ما دعا به إبراهيم لمكة، وقال: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، ومن أحدث فيها حدثا يعني أتى بشيء ما كان قبل موجودا بها، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال في شانها: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وإذا ما قرانا عنها نقف على أن بعض السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم من كثرة خشيتهم للوقوع في المعاصي بالغوا وتجاوزوا الحد. يذكر التاريخ أن البعض منهم ما كان يمشي بنعليه فيها، هذه مبالغة، لكن أمر يدلنا على شدة الخشية. البعض منهم رضوان الله عليهم عندما كان مجاورا لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمح لنفسه أن يضرب وتدا في جدار داره بيته إجلالا وتقديرا. البعض منهم يمشي حافيا، أقول هذه مبالغة ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن الأمر يستدعينا إلى أن نعرف حرمة هذه البلد، وأعرف حرمة مكة، ونتقي الله تعالى عند إقامتنا بها، ونلزم طاعة الله جل وعلا، ونأتسي برسول الله أو نتأسى، ونلازم الصلاة في هذا المسجد، لأن المقام بطيبة إنما هو للصلاة في هذا المسجد، فالذي لا يصلي في هذا المسجد خروجه وذهابه أولى له من البقاء. أيمضي يوم أو أيام أو أسبوع أو شهر أو أكثر وأنا مقيم بهذه البلد الطيب حتى صلاة الجمعة لا أصليها في مسجد النبي، وإنما أغتنم يوم الخميس والجمعة لأذهب؟ لا، بارك الله في هذا المقام. إنما المقام بهذه البلاد الفائدة فيه الصلاة في هذا المسجد. ولذا أحرض وأحث على القراءة، على القراءة لنعلم فضل هذه البلد التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بالمقام فيها. نمشي. وقال في الصوم: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، ويصوم يوم عاشوراء لا على وجه الوجوب أولا، ولكن بعد ذلك أوجب الله تعالى صيام يوم عاشوراء، ثم نسخ الله تعالى صيام يوم عاشوراء الوجوب، ولكن بقي على أنه يصام تطوع. ما فضله؟ ما ثواب من صلى من صام يوم عاشوراء، يوم 10 محرم، أو يوم 9 والـ10؟ صيام عاشوراء على أنواع، الناس يختلفون. من النوع الأول صيام يوم 10 فقط، أو صيام 9 والـ10، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت القابل لأصومن التاسع والعاشر، أو صيام التاسع العاشر الحادي عشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وصيام يوم عرفة يوم يقوم الناس على أرض عرفة يكفر السنة الماضية والقابلة. فرص ينبغي استغلالها: صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقابلة. نسخت فرضية صيام يوم عاشوراء، وأوجب الله تعالى صيام رمضان، ولما أوجب الله تعالى صيام رمضان جعله بالخيار، بعد ذلك نسخ الله التخيير وصار الصيام واجب على غير الكبير في السن. رجل له من العمر 80 عام 90 عام 100 عام لا يقوى على الصيام، ماذا يصنع؟ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، لا يصام عنه ولا يكلف هو بالصيام، وإنما يطعم عن كل يوم مسكين، كما كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يفعل. قال: لأن الله تعالى قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه، يعني يطوقونه ولا يستطيعون صيامه، فدية طعام مسكين. فكان من شاء أو يطيقونه يقوى على أن يصومه في أول الأمر، من شاء أن يصوم صاما، ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكين أجزاه ذلك، فهذا حول. فأنزل الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اسمعوا غريبة، الغريبة: ذهب بعض أهل العلم إلى أن من شهد الشهر، يعني دخل شهر رمضان وهو مقيم، قال الله تعالى: فليصمه، يعني يجب عليه أن يصوم. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لو صام اليوم الأول الثاني العاشر بعد ذلك سافر لا يجوز له أن يفطر في السفر أيضا، وهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، إذا سافر إن شاء أفطر وإن شاء صام. لكن الحسن وبعض من أهل العلم قالوا: إذا شهد الشهر بأنه كان مقيم وأدركه الصوم وهو مقيم لا يجوز له أن يصوم أن يفطر ولو سافر. والصحيح أنه إذا سافر هو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. جاء حمزة بن عمرو الأسلمي إلى رسول الله، رجل جمال يسمى حمزة بن عمرو الأسلمي، قال: يا رسول الله إني أكثر السفر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، ما دمت قويا قادرا على الصيام إن شئت صم، وإن أردت أن تفطر فالأمر بيدك إن شاء الله تعالى. لكن لا تنسى ما ذكرت مما استجد في هذا الزمان: البعض لا يسافر إلا في رمضان حتى يسقط عنه الصوم، ويظن أنه يسقط، والله لا يسقط، بل يبقى في ذمته ويسأله الله تعالى عن ذلك يوم القيامة. ومن صام أفطر يوما من رمضان متعمدا لا يقضيه الدهر ولو صام، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فثبت الصيام على من شهد الشهر وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصيام. وجاء صرمه وقد عمل يومه، هذا أمر آخر.